أسد على الباغي كأسد الغابي، خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث حول سيرة الصديق رضي الله عنه، وقد كنا في لقائنا الماضي بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن تولي الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين خلفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا معكم أيها الأحبة الكرام من داخل سقيفة بني ساعدة، نوافيكم بكافة الأخبار والأسرار لكل ما دار في هذا الاجتماع التاريخي، أو في هذا المؤتمر التاريخي الذي أسفر في النهاية عن البيعة الأولى للصديق رضي الله عنه، ثم كانت البيعة العامة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وربما كنا مما تطرق الحديث فيه في اللقاء الماضي أنه لابد أن تكون ثمة مواصفات في من يستخلف على الناس، فلابد أن تتحقق فيه شروط. من هذه الشروط أن يكون قويا أمينا، ذلك الشرط الذي أو الوصف الذي اشترطه القرآن الكريم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيضا أن يكون حفيظا عليما، إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقلنا أيضا في مواصفات من يستخلف على الناس لابد أن يكون عنده أو يملك رؤية لإدارة الأمة، وأن يكون أيضا من مواصفاته أنه يملك الإمكانات والطاقات، أو على الأقل يحسن توظيف الإمكانيات والطاقات المتاحة في الأمة لتحقيق هذه الرؤية التي يدير بها البلاد. وقلنا أيضا في المواصفات لابد أن يكون عنده أيضا رؤية لإدارة الأزمات، لأنه لابد أن يكون مستوعبا أن هناك عراقيل وأن هناك عقبات في طريقه، فلابد أن تكون عنده رؤية إدارة الأزمات ليستطيع التعامل مع هذه الأزمات والتغلب على هذه العقبات، إما بحلها نهائيا وإما بترويض واحتواء هذه العقبات وتلك المشاكل، وإما بردع هذه العقبات والمشاكل إذا أمكنه ذلك. وأيضا قلنا أنه لابد أن يكون يملك الحد الأدنى من الرضا والقبول العام في الأمة. صحيح المصطلحات المعاصرة في العلوم السياسية انتهى الأمر فيها إلى أن الترجيح عبر يعني بيعة الناس وعبر انتخاب الناس للخليفة أو من يستخلف عليهم لا يمكن أن تحسم النتائج إلا بالأغلبية، وكانوا العبارة المشهورة عندهم يقولون 50% زائد واحد، أيوة 50% زائد واحد، هذه اللي هي النتيجة التي يجتاز بها الصندوق إنجاز التعبير عند الاختلاف وعند وجود أكثر من خليفة أو أكثر من يعني حاكم يبايع، إنما لابد أن تكون هذه النسبة فيما بعد أكبر من هذا بكثير، لأنه تخيلنا أن القائم على أمر الناس الحاكم للأمة لا يملك من الرصيد الشعبي، يعني لا يملك من الرضا العام والقبول العام في الأمة إلا 50% زائد واحد، معنى ذلك أن خصومه كثر، وخصومه في هذه الحالة يعني إذا كانوا يعني 49% يعني ما يقارب نصف الناس، في هذه الحالة لا يستطيع أن يحكم الناس ولا يستطيع أن يدير البلاد، وستكون العقبات في طريق رؤيته لتحقيق هذه الإدارة عقبات كؤود لا يستطيع لا احتوائها ولا ترويضها، ولا من باب أولى لا يستطيع ردع هذه العقبات وتلك العراقيل. خلونا أيها الأحبة الكرام نمضي قدما في الحديث حول سيرة الصديق رضي الله عنه، بعد أن الصديق لم يكتفي بالبيعة الخاصة من المشاهير أو من النخب في الأمة أو من أهل الحل والعقد في الأمة والتي وقعت تقريبا في سقيفة بني ساعدة، إنما أصر الصحابة رضي الله عنهم خاصة الفريق المعاون لأبي بكر رضي الله عنه على رأسه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، أن تكون هناك بيعة عامة تشترك فيها الأمة بالكامل. صحيح هناك اتجاه في الأمة أو قول في الأمة أنه تكفي أن تكون البيعة من النخب بالمصطلح المعاصر، يعني تكفي أن تكون البيعة من أولي الرأي من ذوي الرأي في الناس اللي هم أهل الحل والعقد، لكن عمر بن الخطاب اللي هو كان على رأس الفريق المعاون لأبي بكر رضي الله عنه أصر على الاتجاه الآخر وهو الأكثر ثباتا في الأمة والأكثر تثبيتا لقواعد الخليفة في الناس، أن تكون هناك بيعة عامة يشترك فيها عامة الناس تلي البيعة الرئيسية أو البيعة الأصلية أو البيعة الخاصة من ذوي الرأي وأهل الحل والعقد، وهذا ما تم لأبي بكر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكاثر وتتابع الناس عليه من كل فج عميق ليبايعوا الخليفة الصديق خليفة للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة الكرام، معذرة، الليلة أيها الأحبة الكرام نقف من داخل مقر الخلافة إنجاز التعبير لنتابع أول خطاب رسمي يدلي به الخليفة إلى الأمة، وهذه عادة الخلفاء والأمراء والرؤساء أن يبدأوا ولاياتهم بخطاب تاريخي يوجهونه للأمة. بالطبع لابد أن يتضمن هذا الخطاب الخطوط العريضة لسياسة هذا الخليفة، سواء كانت السياسة الداخلية لإدارة شؤون البلاد أو سواء كانت السياسة الخارجية لإدارة علاقات الدولة المسلمة بغيرها من الأمم المحيطة. وبالتالي تعالوا أيها الأحبة الكرام لنتابع معا أول خطاب رسمي يدلي به الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، ونقف على أبرز ما جاء فيه، ونحاول قدر الاستطاعة الوقوف بالدراسة والتحليل لأبرز ما جاء في خطاب أبي بكر رضي الله عنه، خطاب الولاية إنجاز التعبير. الطبيعي أن اجتمع الناس من كل فج على أبي بكر رضي الله عنه، وتمت له البيعة العامة، وبدأ أبو بكر يصعد المنبر لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا لك أخي المشاهد أختي المشاهدة أن تحاول جاهدا استشعار مشاعر الناس بصفة عامة وشعور الصديق رضي الله عنه بصفة خاصة، أن يصعد أبو بكر المنبر الذي كان يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تقدر مشاعره ومشاعر الصحابة لما كانوا حتى الأمس القريب من خلال هذا المنبر يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اليوم بعد أن قضى الله قضاءه في رسوله صلى الله عليه وسلم يستمعون على نفس هذا المنبر على نفس تلك الأعواد أبا بكر رضي الله عنه وهو يوجه لهم أول خطاب رسمي. الطبيعي أن يبدأ أبو بكر كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، وكعادة الخطباء والخلفاء من بعد أبي بكر رضي الله عنه، أن يبدأ خطابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من أبرز ما جاء في الخطاب هذه العبارات، ونقف معها تلك الوقفات بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. كان مما قاله الصديق في افتتاح خطابه التاريخي أن قال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم. أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. لاحظ أخي الحبيب بارك الله فيك، ولاحظي أختي الكريمة بارك الله فيك، أن أبا بكر استخدم الفعل مبنيا للمجهول، فلم أقل إني توليت عليكم، إنما قال إني وليت عليكم. ومعنى وليت عليكم أي أن الله عز وجل لولا أن قدر ذلك لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأمري وأمركم في هذا أن نؤمن بقدره وأن نسلم لقضائه. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يعني يا رب أنت من تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، يعني أنت من ينزع الملك ممن يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه افتتاحية فيها براعة استهلال هائلة من أبي بكر رضي الله عنه، يحث الناس على هذا المعنى الإيماني، أن سنة الولاة في الإسلام أن الله عز وجل هو من يؤتي الملك من يشاء، وهو من ينزع الملك ممن يشاء عليه ممن يشاء تبارك وتعالى. وبالتالي كانت هذه الافتتاحية افتتاحية فيها براعة استهلال، وفيها فصاحة، وفيها معنى إيماني يختص بالإيمان بالقضاء والقدر، يلفت النظر إليه أبو بكر رضي الله عنه. لكن لاحظ أخي الكريم أنه يقول: ولست بخيركم، يعني هو تولى على الناس، لا هو لم يتولى على الناس، إنما هو ولي على الناس بقدر الله عز وجل وبمشيئته العالية، ومع ذلك هو من شدة أدبه وتواضعه رضي الله عنه يقول ولست بخيركم، مع أنه في الحقيقة أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه يتميز بهذا الأدب الجم، أدب التواضع، لكنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى يعلم الناس من بداية عهده أنه ليس متكبرا ولا متجبرا ولا مفتونا بالسلطة ولا بالولاية ولا مسرورا بالكرسي الذي سيجلس عليه، إن جاز التعبير، إن كان هناك كرسي أصلا يجلس عليه الصديق رضي الله عنه. ثم إنها رسالة تطمين للجماعة المسلمة أنه لن يقطع أمرا دونهم، بدليل أنه يرجع إليهم، وبدليل أنه لا يجعل نفسه فوقهم، إنما هو واحد منهم، بل يقول ولست بخيركم، فأمري وأمركم أمام الدولة سواء. وهذا مبدأ إسلامي جليل يرسيه الصديق رضي الله عنه، أن الكل الحاكم والمحكوم في الشريعة في الإسلام أمام شرع الله عز وجل سواء، وأن الحاكم وإن كان يتبوأ أعلى المناصب في الدولة لكنه موظف من موظفي الدولة، هو مواطن من مواطن الدولة، لكنه بدرجة حاكم أو بدرجة أمير أو بدرجة خليفة أو بدرجة رئيس. أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. بالتالي هذه البداية تفتح القلوب والعقول لأبي بكر رضي الله عنه، تفتح قلوب الصحابة وعقول الصحابة القاصي والداني منهم على حد سواء، أنهم في بداية عهد جديد لن يتميز فيه حاكم عن المحكوم أبدا، إنما الجميع في أدب وتواضع، الجميع أمام شريعة الله عز وجل سواء. فكانت هذه من أبرز العبارات التي جاءت في بداية خطاب الصديق رضي الله عنه، وهي في مجملها تحمل أدبه وثقافته، وتحمل يعني تطمينا للرعية بأنه لا يتميز عليهم في شيء، إنما هو هو أبو بكر الذي كان بين أظهرهم أمس كواحد من الصحابة، هو نفس الآن أبو بكر الذي تولى عليهم الإمارة، وهو في حقيقة أمره لا اليوم ولا أمس إلا رجل من المسلمين. فهو يعني الحقيقة يضع هذه القاعدة أمام الناس، ولعل الأمراء والخلفاء والرؤساء يكون لهم هذه القدوة الحسنة في أبي بكر رضي الله عنه، فلا يتصورن حاكم ولا إمام ولا خليفة أنه فوق الناس أو أنه من طينة أخرى غير طينة الرعية، إنما هو والرعية في شرع الله عز وجل سواء في الحقوق والواجبات، إن كانت له حقوق على الرعية فعليه واجبات أيضا لابد أن يقوم بها في الرعية. هذا الخليفة الذي يخط أول خطوة له في قصر الخلافة إن جاز التعبير. ثم تابع أبو بكر رضي الله عنه خطابه ليقرر أيضا هذه القاعدة أو هذا المبدأ الأصيل، أن أبا بكر رضي الله عنه كان من شدة ورعه وزهده لا رغبة له على الإطلاق في الإمارة، ولا رغبة له على الإطلاق في إمامة الناس، فكان مما قاله تعبيرا عن هذا المعنى رضي الله عنه أنه لم يكن متطلعا إلى خلافة ولا إمارة، قال والله ووالله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله عز وجل سرا ولا علانية، وما لي في الإمارة من راحة. أيها الناس اطمئنوا، لم أكن متنافسا مع غيري ولا مع نفسي على الإمارة، ولم أكن راغبا فيها أبدا ولا ساعيا إليها أبدا، بل ولم أسألها الله عز وجل لا سرا ولا علانية، يعني حتى بيني وبين الله سبحانه وتعالى لم أدعو الله عز وجل يوما أن أكون أميرا أو أن أكون رئيسا، إنما كان هذا الأمر بقدر الله عز وجل رغما مني. ولعلنا سقنا كلاما في يعني هذا المعنى في لقاء سابق، يوم أن قلنا من داخل سقيفة بني ساعدة أن الصديق رضي الله عنه بنفسه هو من يمسك بيد عمر وبيد أبي عبيدة رضي الله عنه ويقول للمجتمعين داخل السقيفة: أرى لكم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوه. معنى ذلك أنه لم يكن حريصا على الإمارة ولا حريصا على الخلافة ولا سائلا الله عز وجل يوما أن يكون أميرا ولا أن يكون خليفة رضي الله عنه. وبالتالي هذه هي الأخرى رسالة تطمين للرعية، أن الأمير الذي على رأس دولتهم، أن الخليفة الذي تولى أمرهم ليس طمعانا في سلطة ولا طامعا في جاه ولا متمسكا بالكرسي، إنما هو لولا أن قدر الله عز وجل له ذلك لم يكن، وأنه لم يكن راغبا ولا داعيا ولا سائلا ولا مشتاقا. يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يكن عبد مشتاق اللي تعارف عليه الناس الشغوف بالسلطة، المحارب المقاتل الشرس من أجل الكرسي، إنما أبو بكر رضي الله عنه كان أزهد الناس في الولاية وأزهد الناس في الرئاسة. ليه؟ لأنه من أدبه أو من علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين حضراتكم الحديث الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. وفاكرين حضراتكم لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يسأل الإمارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ ألا تتخذني أميرا يا رسول الله؟ قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. وبالتالي أبو بكر رضي الله عنه على الرغم من أنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من أنه توفرت فيه كافة الشروط التي سبق ذكرها مع حضراتكم في افتتاحية لقائنا الليلة وفي لقاءات سابقة، ومع كون الصحابة رضي الله عنهم جميعا لا يرضى أحدهم أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه، فهو يحوز على النسبة العالية المطلقة من الرضا العام والأغلبية الكاسحة والشعبية الطاغية في وسط الأمة، ومع ذلك هو نفسه رضي الله عنه لم يكن راغبا، إنما كان زاهدا جدا في الإمارة، لأنه من تعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا هو من يبين هذا السبب؟ ليه أبو بكر وغيره من الصحابة كانوا أزهد الناس في الإمامة وكانوا أرغب الناس عنها، مش أرغب الناس فيها، لا أرغب الناس عنها، لأن الإمارة مسؤولية، ولأن الإمارة والإمامة أمانة، ولأنها خطيرة جدا، ولأن الإمام ضامن، يعني هو المسؤول الأول في الأمة عن هؤلاء جميعا، هذه الملايين المملينة سيسأل عنها هذا الإمام يوم القيامة، يسأل عن ضعيفهم ويسأل عن قويهم ويسأل عن مريضهم ويسأل عن فقيرهم ويسأل عن صغيرهم ويسأل عن كبيرهم، حتى الدابة يسأل عنها لما لم تمهد لها الطريق. وبالتالي لخطورة الإمامة والإمارة لم يكن أبو بكر ولا غيره من الصحابة راغبين فيها بقدر ما كانوا راغبين عنها وزاهدين عنها وشديد الورع في طلبها. لذلك قال أبو بكر في خطبته الشهيرة، خطبة الإمامة، خطبة الخلافة، قال: ولقد قلدت، خد بال حضرتك برضو بيستعمل الفعل المبني للمجهول، يقول: ولقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بقوة الله عز وجل. أنا قلدت أمركم، أمر الإمامة، يعني أنتم من أناط بعنقي أمر ولايتكم وأمر أن أكون خليفة لكم، وهو أمر عظيم يعني صعب شديد الخطورة، وأنا أبو بكر ما لي عليه من طاقة إلا أن يعينني الله، إلا أن يعينني الله عز وجل على ذلك. وطبعا ده الخلق ده ما تعلمه أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي علم هذا الدرس لأبي ذر وعلم هذا الدرس لعبد الرحمن ابن سمرة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة اللي هي الإمارة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذا لا يستساغ من عاقل أبدا ولا يستساغ من دين أبدا أن يكون صراعه من أجل الكرسي أو من أجل المنصب أو الإمارة، لأنها في الحقيقة مغرما وليست مغنما. فالنبي ينصح أبا ذر بهذه النصيحة أنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نفس المعنى نفس الدرس يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنها فإنك إن أعطيتها، أعطيتها، شوف برضو الفعل مبني المجهول إزاي، أعطيتها يعني قلت هذا الأمر دون رغبة منك ولا صراع ولا قتال منك علي، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة يعني من غير رغبة ملحة فيها، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. أعين عليها من مين؟ من الله عز وجل. أنت إن وليت أمر الناس رغما عنك من غير رغبة منك ولا صراع منك على الكرسي، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإن أعطيتها بمسألة يعني برغبة ملحة منك فيها وكلت إليها، وكلت إليها يعني خلاص شيل، وسينزع عنك عون الله عز وجل، وسينزع عنك توفيق الله عز وجل، وسينزع عنك نصر الله عز وجل وتمكين الله عز وجل، هتعمل ايه في الحالة دي؟ اذا لم يوفقك الله مش هتوفق، اذا لم يعنك الله هتخزل وهتضعف وهتنهار. وبالتالي كان ابو بكر رضي الله عنه يدرك كغيره من الصحابة خطورة منصب الامامة والامارة، فلم يكن أبدا راغبا فيها، إنما كان زاهدا عنها حتى قلدها ووليها من غير رغبة منه لإدراكه خطورة أمر الإمامة ومسؤوليتها بين يدي الله عز وجل. لكن ممكن قائل يقول: الله، طيب لما أنت راغب عن الإمارة وزاهد عن الإمارة يا أبا بكر رضي الله عنه، ولم تكن طالبا لها يوما ما ولا سائلا الله ولا داعيا الله عز وجل أن يوليك يوما ما، أمال أنت توليت لي؟ طب لماذا توليت الإمامة والخلافة إذن وأنت لا رغبة لك؟ مدام لا رغبة لك ما خلاص امشي انصرف. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يغفل في خطبة الخلافة أن يبين السبب بعد أن بين زهده وورعه في الخلافة، وبعد أن بين أنه لم يكن سائلا ولا طامعا، وبعد أن بين خطورة منصب الإمامة، وبعد أن بين أنه لا حيلة له ولا سبيل في أن ينجح في منصبه إلا بعون الله وقوة الله عز وجل، بين للصحابة رضي الله عنهم هذه الإجابة على هذا السؤال: لو سأله سائل إذا لماذا تقلدت الخلافة؟ قال: ولكني أشفقت عليكم الفتنة، ولكني يا أمة محمد أشفقت عليكم الفتنة. يعني رأى أبو بكر ببعد نظره وبحسه كرجل دولة من الطراز الأول أن ما وقع في سقيفة بني ساعدة ينذر بشر إذا لم يتم حسم الأمر في الناس، إذا لم يتم جمع الناس على قلب إمام واحد بعد موته صلى الله عليه وسلم. الرجل جلس في سقيفة بني ساعدة، الرجل استمع إلى مقالات الأنصار القاسي منهم والداني رضي الله عنهم أجمعين، الرجل عايش النقاش الذي بلغ الذروة والحدة في بعض الأوقات داخل سقيفة بني ساعدة،
ونفس الكلام ده نفس الخطر ده تحسسه عمر بن الخطاب وأدركه عمر بن الخطاب أنه لا يمكن إغلاق الاجتماع ولا إنهائه ولا إغلاق سقيفة بني ساعدة إلا أن يتم جمع الناس على إمام واحد، وإلا سيكون ذلك هو الخطر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونسخت لحضراتكم مقولة عمر في اللقاء السابق أو ربما الذي قبله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فخشينا أن ندعهم ولا بيعة، يعني خشينا بعد أن وصلت النقاشات إلى ما يشبه الخطين المتوازيين، والخطين المتوازيين لا يكاد يلتقي، يعني خطين متوازيين وإن كان متقاربين لكنهما في الحقيقة متباعدان. ليه؟ لأنه مش هيلتقوا أبدا، الخطين المتوازيين ماشيين كده طوالي فمش هيلتقوا. وبالتالي قال عمر: فخشينا أن ندعهم ولا بيعة. ليه؟ قال: لأن إحنا لو انصرفنا من غير أن يبايع إمام يجمع الله عليه قلوب الأمة فلربما إحنا مشينا من هنا وبايعوهم رجلا منهم من هنا، لهم الأنصار رضي الله عنهم، وفي هذه الحالة لن يكون أمام المهاجرين إلا واحد من أمرين: إما أن نوافقهم على ما نكره، نوافقهم على الرجل اللي بايعوه على ما نكره في ذلك لأنه سيكون إماما فاقدا لشرط من شروط الإمامة وهي القرشيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. فإما أن نوافقهم مع اختلال هذا الشرط في الإمام، ونحن نكره ذلك أن نخالف أول ما نخالف هدي الرسول في تولية الإمام فلا يكون قرشيا، وإما أن نخالفهم فتكون فتنة. هم لو انصرفنا نحن المهاجرون من سقيفة بني ساعدة دون حسم الأمر على رجل يجمع أمر الناس ويوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شروط تولية الإمام، كان هيحصل حاجة من اتنين: هم يمشوا من هنا والأنصار يبيعوا رجلا آخر منهم، ففي هذه الحالة لن يكون أمام المهاجرين إلا هذين الاحتمالين وكلاهما مر: إما أن يوافقوا الأنصار على من بايعوه على الرغم من مخالفة هذه البيعة لهدي النبي فالأنصاري ليس قرشيا، وإما أن يضطر المهاجرون أن يخالفوا الأنصار في من ولوه عليهم. وهيعملوا ايه في الحالة دي؟ هيولوا رجل اخر فتكون حينئذ فتنة، او لا يقر بالبيعة للرجل الاول الانصاري الذي ربما تبايعه الانصار. لاجل هذه الاحتمالات البشعة ولاجل هذا الطريق المسدود الذي كان يمكن ان يؤول اليه امر الناس لو انصرف المهاجرون دون ان يبت امر الخليفة في سقيفة بني ساعدة، ففي هذه الحالة كانت الأمة ستتجه إلى طريق مسدود، يعني إلى الفتنة التي أشار إليها عمر بن الخطاب، يعني إلى الفتنة التي أشار إليها أبو بكر رضي الله عنه. ولعلك أخي الكريم أختي الكريمة تلاحظ أنه الاثنين أبو بكر وعمر كلاهما على نفس الخط، يعني كلاهما له نفس بعد النظر وله نفس الحس السياسي الذي أدرك به خطورة المصير الذي ربما يؤول إليه أمر الأمة لو فشل اجتماع سقيفة بني ساعدة. عشان كده عمر بن الخطاب يستعمل تعبير الفتنة، وأبو بكر رضي الله عنه يبين للناس في خطبة الولاية أنه لم يكن ليقبل الإمارة لأنه أصلا لم يكن طالبا لها ولا راغبا فيها لولا أنه خشي أن تكون فتنة. طيب، هل أبو بكر وتأمره وولايته على الناس يحسم أمر الفتنة؟ نعم، بدليل الواقع أن الكل أجمع على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولو كان غيره لربما حدثت الفتنة ولربما حدثت الكارثة ولربما شق عصا الناس ولربما اختلفت الأمة. بدليل إيه كمان؟ بدليل ان الصحابة كلهم مدركين لهذا الامر. لما قال ابو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السقيفة: ايها الناس، ايكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالطبع لم يكن أحد في الأمة يفكر مجرد فكر أن يتقدم على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلفه على إمامة الصلاة في الناس حال غيابه عن المدينة وانشغاله، أو حال مرضه ليتأكد الأمر حال مرضه الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام ده، نفس المعنى ده يا إخوة، احنا ذكرناه لحضراتكم في لقاءات سابقة، يوم أن ذكرت لحضراتكم الإشارات الضمنية، مش الإشارات الصريحة، الضمنية التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي أو ترشح الصديق رضي الله عنه إماما للناس. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها لما قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه لئلا يقول قائل أو يتمنى متمن، لئلا يختلف عليه الناس. يكتب كتاب تولية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه لئلا يختلف عليه الناس، ولئلا يقول قائل أنا أولى، أو يتمنى متمن أنه الأولى. ثم ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين السبب في هذا الترك، قال بعدما ترك: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر رضي الله عنه. حتى كان قبلها بيقول: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. إذن يأبى الله إلا أبا بكر، ويأبى المؤمنون يعني إجماعهم لا يكون منعقدا على أحد كانعقاد إجماع الناس على أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك أبو بكر هو من يبين للناس أنه ما رضي أن يتقلد أمرهم ولا أن يتولى خلافتهم إلا حسما لأمر الناس وجمعا لقلوب الناس وحفاظا على تماسك النسيج الوطني الاجتماعي للأمة. ولولا ذاك ما قبل أبو بكر خلافة الناس، قال: ولكني أشفقت عليكم الفتنة، لأنه رأى نفسه في هذا الموضع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يا أبا بكر، أنت أورع الناس وأزهد الناس في المنصب، لكنك في نفس الوقت يا أبا بكر أنت أكفأ الناس للمنصب، وأنت أيضا في نفس الوقت يا أبا بكر أنت من لا يختلف عليك أحد في الأمة. فإذا تأخرت لورعك أو تقهقرت لزهدك فلربما حدثت في الناس فتنة. هنا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن يوسف عليه السلام رأى في نفسه أنه الأكفأ، ورأى في نفسه أنه الأصلح، وبالتالي قدم نفسه وبادر بطلب الإمارة والولاية على الناس من هذا الملك في هذا التوقيت، وأقر ذلك القرآن الكريم. وأنت تعلم أخي الكريم أختي الفاضلة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو ما يناقضه أو ما ينسخه. فأبو بكر رضي الله عنه، نعم أنت أزهد الناس في الخلافة وأرغب الناس عن الولاية، نعم نحن نحفظ عنك هذا، لكنك في نفس الوقت أكفأ الناس، وفي حد أكفأ من أبي بكر رضي الله عنه. فالأمر الثالث، أنت أيضا من لا يختلف عليه أحد في الأمة، لذلك نستطيع أن نقول بالفم المليء أن الله عز وجل قدر أن يتولى أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وأكفأ الأمة، وهو في نفس الوقت أجمع لقلوب الناس. فمعاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، مع كوننا نوقن غاية اليقين أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأورع والأزهد والأرغب عن المنصب، لكنه تولى وقبل هذه الولاية من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان هذا الموقف أيها الأحبة الكرام من أبي بكر رضي الله عنه ينم عن هذه الخصال وينم عن هذه النفسية القوية التي تشعر بمسؤوليتها تجاه أمتها. لما احتاجته الأمة لم يتأخر رضي الله عنه، لكن لو ترك لأمر نفسه فهو الراغب عنها وهو الزاهد فيها. وكذلك كان معه عباقرة، العباقرة كعمر بن الخطاب، العباقرة كأبي عبيدة ابن الجراح، العباقرة كهؤلاء المجتمعون في سقيفة بني ساعدة من الأنصار الذين فتحت قلوبهم للمصلحة العليا للأمة وتركوا ما كانوا يرغبون فيه وتركوا ما كانوا يسوقونه من أسباب ومن مبررات تتيح لهم أن يكونوا هم الفصيل الحاكم في الأمة، وتركوا رغبات النفس إن كانت هناك رغبات نفس والعياذ بالله، لكن استعلوا على هذا كله وتوافقوا مع هذا الفصيل الآخر الذي يمثل الشق الآخر في الأمة أو الوجه الآخر في الأمة وهم المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين، ليتلاقى الكل على إعلاء المصلحة العليا للوطن، أو يتلاقى الجميع على إعلاء المصلحة العليا للأمة، خاصة أنها أول تجربة تمارس فيها الأمة حق اختيار ولاتها وأمرائها أو خليفتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأول الرسول ده عليه صلوات الله وسلامه مولى بنص القرآن الكريم، أنت إمام الناس، أنت رسول الله، أنت نبي الله عز وجل، أنت المرجعية العليا في الأمة، وبالتالي كان موته عليه الصلاة والسلام يمثل مرحلة انتقالية خطيرة جدا. إما أن يحدث فراغ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ينتبه الناس لأمر وجود الخلافة على وجه السرعة والضرورة، وإما أن يقول أمر الناس إلى الاختلاف مين اللي يكون ومين اللي يكون، ولكن الله عز وجل سلم من هذا كله لحساسية المرحلة التي مرت بها الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولصعوبة أيضا المرحلة. تخيل أنه المخاض كان عسيرا أن يولد خليفة عشان يخلف مين؟ مش عشان يخلف خليفة سابقة سبقه أبدا، ده عشان يخلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي هيتحط في هذا الاختبار كان اختبارا قاسيا لأبي بكر، لكنه كان اختبارا أشد قسوة للأنصار وللمهاجرين على حد سواء، لكن خرج الجميع كله من هذا الاختبار ناجح بدرجة امتياز، وانتهى أمرهم إلى أن اجتمع الناس على من لا يختلف عليه أحد، وهو في نفس الوقت أكفأ الأمة وأجمع لقلوبها والأرغب والأزهد في هذا المنصب وتلك الإمامة أبو بكر رضي الله عنه. ما زلنا سنتابع إن شاء الله عز وجل في لقاء قادم بإذن الله تعالى بقية دراسة وتحليل أول خطاب تاريخي أدلى به الخليفة الصديق رضي الله عنه عند توليه منصب الخلافة في الناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعل مصر واحة أمن وأمان، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماءنا وأن يحفظ حرماتنا وبلاد المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشكر موصول لكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، جعل الله هذا في ميزان حسناتكم، وبالطبع الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، أثاب الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء، وحتى ألتقي بكم يوم السبت القادم إن شاء الله في 10:30 مساء، لكم مني أطيب تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى